كرام أحبتي الله في الله في كل مكان، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية. في رحاب السيرة نلتقي أسبوعيا لقاء الثلاثاء ونتحدث عن هذه السلسلة المباركة السيرة النبوية المطهرة المشرفة التي نحن في أمس الحاجة إليها الآن. نتحدث عن العبر والعظات التي نستقيها من السيرة النبوية المطهرة، وما زلنا في هذه المسيرة المباركة نتحدث عن بقورة الدعوة، بدايات الدعوة لله سبحانه وتعالى، عندما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وبدأ يدعو إلى الناس سرا، وبدأ يدعو يعني أقاربه والمحيطين به. فنتحدث أكثر وأكثر عن هذه الدعوة، ونتحدث تحديدا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف أنه كان له باع كبير وطويل في الدعوة، ودعا كثير من الناس للدعوة الإسلامية في بدايتها، والحقيقة كان له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في إسلام أناس كثيرين من المسلمين في بداية الدعوة. اسمحوا لنا نستكمل هذه المسيرة ويعني نسعد بالحديث عن السيرة النبوية المعطرة، وضيفنا وضيفكم على الهواء مباشرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
أهلا بكم وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم.
وبارك الله فيك وعليك.
بارك الله فيك.
لله الحمد.
فلندخل فورا، اسمح لنا نستكمل الحديث. نعم. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن إسلام. نعم. أبي بكر. نعم. ومن أولئك الذين. نعم. أسلموا في الأوائل. نعم. في الرعيل الأول.
نعم.
وهو بدوره قام بالدعوة.
نعم.
فلنتحدث أولا عن سمات الشخصية أو سمات. نعم. أو ملامح الشخصية المميزة. نعم. لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين، شكرا،
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين،
بارك الله فيك،
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين،
اللهم صل وسلم،
وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأستسمح المشاهد الكريم زاده الله توفيقا وتسديدا،
آمين،
أن ننتقل وإياه إلى أم القرى، إلى مكة المكرمة، حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالإنذار.
نعم.
كما جاء في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم.
والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
نعم.
ونهض صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فهدي إلى الإسلام أولا ذو الفطر السليمة.
نعم.
ولهذا رأينا أول من أسلم من النساء خديجة.
نعم.
وأول من أسلم من الرجال أبا بكر.
نعم.
وأول من أسلم من الصبيان عليا، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم رأينا الرعيل الثاني من هؤلاء المؤمنين الصادقين السابقين الأولين المبشرين بالجنة، نراهم كالشموس المشرقة، والذين هداهم الله إلى الإسلام بدعوة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأسلم بدعوة أبي بكر عثمان بن عفان،
الله أكبر،
والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد ابن أبي وقاص، وكلهم من عظماء قريش ومن أشرافهم ومن ذوي المكانة فيهم، ولسائل أن يسأل، ولما كان الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي دعا هؤلاء، وكيف استجابوا للصديق، وكيف ذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم وشهدوا شهادة الحق. وهذا يعطينا الدرس الأول، وهو أهمية الأسوة والقدوة في الداعية إلى الله. إن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول، واقتدى به في سلوكه وخلقه، وآمن بتلك الدعوة الطيبة الكريمة المشرقة، دعوة الإسلام. ومنذ أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاده الله خيرا على خير ونورا على نور، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قبل الإسلام من خيار الناس، فكان قومه يألفون، وكان محببا سهلا، وكان يتحمل الديات ويشارك قومه،
سمح
سمح كريم، وكانت له منزلة صفات تؤهله ليقوم بتلك الدعوة. أحبه قومه وأحبهم، ومن أحب قوما بذل لهم الخير، ومن أحب من يدعو إلى الخير صدقوا بدعوته.
وهنا درس مستفاد.
نعم، وهنا درس مستفاد. كيف يقوم سيدنا أبو بكر بدعوة هؤلاء؟ لأنهم كانوا على شاكلته، رجاحة عقل وحسن خلق، ومن ثم أجابوا الداعية إلى الله فأسلموا على يديه. ثم صحبهم إلى البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد النور نورا والإشراق إشراقا، وشهدوا شهادة الحق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ثم بعد ذلك نرى الخير يتتابع. رأينا الرعيل الأول، ثم الرعيل الثاني على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هم الرعيل الثالث في تلك الفترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه بأن يبدأ بالدعوة سرا 3 سنوات، واتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا يجتمع بأصحابه فيه.
ثمت أسرار في اختيار الأرقام.
نعم، السر أولا في بدء الدعوة سرا ليكون من ذلك أخذ الحيطة والحذر، وألا يجهر بدعوته إلا حينما يكون هناك من يساند تلك الدعوة ومن يؤازرها. لهذا كانت الدعوة في تلك الفترة سرية لمن يأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه الخير,
فيه الخير وقبول الدعوة.
نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم كان يرى بنور الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله.
نعم.
فهو يتوسم من يرى فيه قبول الحق.
نعم.
لهذا اتخذ دار الأرقم ابن أبي
هل كانت
الأرقم
في أطراف المدينة؟
لا, كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم قريبة من جبل الصفا على بعد أمطار قليلة من الكعبة.
نعم.
لكنها كانت مستخفية عن أعين زعماء قريش.
نعم.
الذين كانوا يحلقون دائما حول الكعبة ويجتمعون في ناديهم.
نعم.
فاتخذ صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ولم يكن أحد
مركز للدعوة.
نعم, يعلم بإسلامه.
نعم.
ومن هنا أستسمح المشاهد الكريم.
نعم.
لكي نسمع القلوب قبل الآذان.
نعم.
هذه الأسماء الكريمة من السابقين إلى الإسلام من الرعيل الثالث. كان هؤلاء نعد منهم ولا نعددهم
ولا نحصيهم.
نعم, لكي يلتفت أبناء المسلمين إلى هؤلاء الصفوة الممتازة
على سبيل المثال الحصر.
نعم, من هؤلاء أبو عبيدة ابن الجراح.
نعم.
أبو سلمة.
الله.
الأرقم ابن أبي الأرقم.
أسماء كبيرة.
نعم, عثمان ابن مضعون, عبيدة ابن الحارث ابن المطلب, سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. ونلحظ هنا وامرأته فاطمة بنت الخطاب.
نعم.
ثم أسماء بنت أبي بكر, خباب بن الأرت, عمير بن أبي وقاص.
نعم.
عبد الله ابن مسعود, مسعود ابن ربيعة الملقب مسعود القاري, صليط بن عمرو وأخوه حاطب, عياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة, خنيس ابن حذافة السهمي, عامر بن ربيعة, عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش, جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس. ثم من؟ حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل.
نعم.
وأخوه الخطاب ابن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار.
نعم.
وأخوهما معمر بن الحارث.
نعم.
ثم السائب بن عثمان بن مضعون.
نعم.
المطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف.
نعم.
وعامر بن فهيرة.
نعم.
والنحام بن عبد الله ابن أسيد, وخالد بن سعيد وامرأته أمينة بنت خلف. ثم نرى من هؤلاء السابقين أبا ذر الغفاري, ونرى أخاه أنيس أو أنيس,
أنيس.
ولأبي ذر الغفاري وأنيس قصة رواها وأخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما.
نعم.
آمل إن شاء الله أن نعرض لها لنأخذ منها أيضا الدروس والعظات والعبر.
نعم.
ولكننا أيضا ألمحنا في الحلقة السابقة إلى إجابة لسؤال قد يسأله أحد الناس ما موضوع الدعوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟
نعم، في تلك الآونة.
كان
إيه الأولويات؟
نعم، ما هي الدعوة أو الأوليات التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
الجميع يعلم أن أصل الأصول في رسالة الإسلام، وأن الركن الأول هو مسألة التوحيد، توحيد الله التوحيد الخالص، توحيد ألوهية، توحيد والربوبية، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ثم بعد ذلك جاءت أوامر ونواه لكي تنقل هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون في جاهلية في جانب العقيدة، في جانب الأخلاق، في جانب العادات والتقاليد، نقلتهم تلك الدعوة من الظلمات
إلى النور.
كيف ذلك؟ نقلتهم من الظلمات كما قلنا إلى النور.
عفوا فضيلة الدكتور، يعني كانت في البداية كانت دعوة أخلاقية بالمقابل،
دعوة أولا دعوة إلى التوحيد الخالص،
تنقل العبادة.
نعم، ويترتب على دعوة التوحيد الخالص الأخلاق الكريمة والسلوك الحميد والأمور التي أمر الله بها سبحانه وتعالى حلالا وحراما. ولذلك قلنا إن تلك الدعوة تمثلت في قول الحق تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.
والحديث للرسول صلى
الله عليه وسلم: ألا تشركوا به شيئا،
توحيد،
وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها
وما بطن،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويلاحظ هنا من بلاغة الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وكله معجز لأنه كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى في تلك الآيات الكريمات وصايا عشر، خمس منهيات وخمسة منهيات وخمس
أوامر.
أوامر كلها تمثل قوام الحياة الإنسانية. فالنهي الأول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم،
يعني دستور حياة.
حياة. ألا تشركوا به شيئا.
عفوا دكتور، هناك اتصال من أم خالد مملكة العربية السعودية.
بارك الله فيها وعليها.
بارك الله فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء جدا دايما بيك يا أم خالد والله.
ازيك يا شيخ عاصم؟ مش هقول يا أستاذ هقول يا شيخ.
ده شرف لينا والله.
ازاي الدكتور حبيب الكل؟
ولله الحمد لله. بارك الله فيك وعليك.
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك يا رب.
يا رب
يا رب وديك الصحة والعافية يا رب.
وعلى فكرة احنا كنا قبل الهوا كنا بنتكلم عن مداخلة حضرتك بالأمس للداعية الكبير
مع الشيخ يوسف.
الشيخ يوسف والحقيقة احنا كنا سعداء بها جدا يعني.
زادها الله
زادك الله توفيقا وسدادا.
والله بترقبها يا أستاذ عاصم من يوم الاثنين اللي فات والله.
الحمد لله. الحمد لله
رب العالمين.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
انا سنات الرحمه بيتي انا بيتي والله العظيم.
الله يكرمك.
الله يحفظك.
وربنا الاعلم والله ربنا
ولله الفضل والمنه. الحمد لله.
الله يخليك. انا لي سؤال واحد.
تفضل.
بقول للدكتور محمد.
نعم.
ينفع ادرس العلوم الشرعيه وانا في البيت؟
العلوم الشرعيه في البيت؟
نعم.
يعني اجيب كتب وادرسها في البيت؟ انا عمري 54 سنه.
نعم.
اجيب يعني كتب واذاكر في البيت اقعد في البيت
يعني حضرتك عايزه نصائح فضيله الدكتور يعني في
يعني كتب اجيبها اقراها في البيت
توجيهات
نعم نعم
يعني مش مهم الشهاده انا عايزه بس للعلم يعني
نعم نعم زادك الله توفيقا وتسديدا
بارك الله فيك
وزاد بيتك خيرا وبركه وانا اوصي اولا بان تقومي بحفظ آيات من القرآن الكريم على قدر ما تستطيعين ثم زادك الله توفيقا في حفظ بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو الأربعين النووية ثم بعد ذلك لا مانع من قراءة بعض الكتيبات وهي ولله الحمد والشكر كثيرة وكثيرة جدا في المكتبات المنتشرة في المملكة
لا.
وأيضا دار الإفتاء والجمعيات الخيرية هناك والحمد لله فيها كتيبات عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وعن الأخلاقيات في الإسلام فيمكن الاستفادة من هذه الكتيبات البسيطة وكذلك أيضا متابعة أحاديث العلماء سواء أكان عبر الكلام المرئي
أو
البرامج المرئية أو المسموع أو المقروءة وزادك الله توفيقا وتسديدا وهناك كتاب يمكن اقتناؤه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم وكتاب مدارج السالكين وهي كتب مفيدة طيبة إن شاء الله
بارك الله فيك نفع
نعم نستكمل كما كنا نعيش كما ذكرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد من كل مسلم يرى ويسمع الآن أن يعيش بقلبه أن يعيش بقلبه وعقله وفكره وإحساسه ومشاعره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش معه ويراه الآن وهو يبلغ تلك الرسالة وكيف يحوطه هؤلاء المؤمنون الصادقون المخلصون السابقون إلى الإسلام كيف كانوا وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات البينات فتلقى قلوبا صادقة وترى نفوسا طيبة طاهرة خيرة
يعني وقع الأمر حضرتك هم الذين بادرهم أصفى هؤلاء الناس قلبا وأنقاهم نفسا
ولهذا
بدل هم بادروا إلى الدعوة
ولهذا قلنا زكاهم الله وسماهم السابقين الأولين وبشر أكثرهم بالجنة وأمرنا نحن بالترضي عنهم وأن نجعلهم أسوتنا وقدوتنا لأنهم تأسوا كما قلنا واقتدوا بمن؟
برسول الله,
برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيضا أريد أن يعني ألفت النظر إلى ما يستفاد من موضوع الدعوة الأولى. إن موضوع الدعوة يجب أن يركز أولا على التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد وعدم الإشراك هو قوام حياة الضمير. حياة القلوب بالتوحيد وموتها بالإشراك بهذا المعنى العام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يضرب لنا المثل بين من كان مشركا ومن هداه الله إلى الإسلام. فيقول سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن التوحيد الخالص الصادق لله هو حياة, والإشراك بالله هو موت. وفي العصور الحديثة نرى كيف يحيا ملايين البشر لكنهم بعيدون عن التوحيد فهم موتى.
الله أكبر.
وإن كانوا في صورة أمام الناس أحياء يعني يضرجون على هذه الأرض. ثم نلمح شيئا آخر حينما قال سبحانه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نضع 100 خط تحت قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم, لكي نأخذ من خلال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراحل الأولى وبعد ذلك أن التحليل والتحريم هو لله وحده
سبحانه وتعالى. هو من يحرم
هو
من يحلل,
لرب العباد
هو رب الحل
والحرام,
فليس
لأحد كائنا من كان أن يحلل أو يحرم أو أن يحسن ويقبح. التحسين والتقبيح بالشرع وليس بالعقل. والتحليل والتحريم موكول إلى رب العباد عز وجل, وهذا لكي يطهر المجتمع المسلم مما كان عليه أهل الجاهلية
من رجس.
وكانوا يحللون أشياء ويحرمون أشياء من الأنعام ومن المطعومات وهكذا وألفوها. فجاءت دعوة الإسلام بهذا النور لكي تحدد لكل المسلمين أن الذي يشرع الحلال والحرام
هو الله سبحانه,
هو الله سبحانه وتعالى, وأن الذي يبين الخبيث من الطيب هو الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تكون قاعدة الحلال والحرام
منبثقا
من هدي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أتلوا ما حرم ربكم عليكم.
عفوا فضيلة الدكتور, هو بدأ بالمحرمات كما فضيلتك أشرت.
يعني
بداية أو مقدمة على الأوامر.
النهي الأول نهي ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا بشيء.
قواعد.
فمن وحد الله سبحانه وتعالى فإنه بعد ذلك يترتب على ذلك التوحيد مكارم الأخلاق. يترتب على التوحيد الخالص الصادق مبادئ الإسلام المثلى وتعليماته. ومن هنا بدأ بعد النهي عن الإشراك يقول وبالوالدين إحسانا. وما أعظم ذلك, لأنهم كانوا يعقون آباءهم.
نعم.
وأيضا ويعقون أبناءهم.
إذن كانت البشرية في تلك الآونة يعني في حاجة ماسة إلى تصحيح المسارات.
نعم. ولهذا بعث صلى الله عليه وسلم لكي يهدي المجتمع الإنساني كله.
نعم.
إلى الصراط المستقيم.
نعم. ويحيل هذا الظلام إلى نور.
نعم. ويلاحظ أيضا هنا الربط. إذا كان التوحيد هو قوام حياة الضمير.
نعم.
فقوام حياة الأسرة وبالوالدين
إحسانا.
نعم. وقوام حياة الأسرة في الأجيال المتتابعة يكون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
نعم.
يبقى إذن هنا العلاقة بين الآباء وبين الأبناء. فيوصي. نعم.
يعني عشان برضو المشاهد معنا يعني ما زلت بتعدد في الأولويات
موضوع الدعوة في مراحل
الأول الأساسي.
نعم. في مرحلة السر.
السر.
موضوع الدعوة
كان كده يعني.
نعم.
بيؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء.
نعم. ولذلك يجدر بنا
الله أكبر
حينما يقوم داعية إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة غير المسلمين.
غير المسلمين. نعم.
وكأنهم عادوا إلى هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية.
نعم.
ماذا عليه؟ عليه أن يكون ذا بصيرة بأمر نفسه أولا.
نعم.
وأمر الدعوة ثانيا. وأمر المدعوين ثالثا. ولذلك سعدنا بالأمس.
نعم.
حينما رأينا
شيخنا يوسف
الشيخ يوسف. والأخ الكريم أستاذ محمد عبد الرحمن وكيف أن الشيخ يوسف شرح الله صدره للإسلام من رؤيته لأخينا الأستاذ محمد عبد الرحمن.
نعم.
وهو يبر والد الشيخ
يوسف. نعم.
لم يكن هذا معروفا.
نعم.
في هذا المجتمع أو.
نعم.
في تلك البيئة.
نعم.
كيف يحنو الصغير على الكبير؟
هو تساءل.
نعم.
كمان يعني.
نعم. وكيف أرحمه حينما رأى الأسوة.
نعم.
العملية
نموذج
وتطبيق الخلق الإسلامي في أخينا الأستاذ محمد عبد الرحمن جزاه الله خير الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين. وضرب المثل ما الذي أعجبه وهو رجل لا يزال لم يعلن إسلامه. أعجبه وكأنه يعني قد استمع قلبه وشرح الله صدره فهداه إلى قوله تعالى وبالوالدين
إحسانا.
لهذا يقول العلماء إن من فضل الله على الأمة وحتى تظهر تلك المكرمة وهذا الفضل في علاقة الأبناء بالآباء أن الله سبحانه وتعالى حينما وصى الأبناء على الآباء نرى دائما أن ذلك يأتي بعد الأمر بعبادته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذا رأينا
نعمة كبرى
في الفترة الأولى من الدعوة سرا وتتنزل الآيات الكريمات من سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
نعم.
ثم ماذا وبالوالدين إحسان.
نعم. كانت تلك الآيات في هذه
نعم.
الفترة
هي آيات مكية.
نعم.
ثم ولا تقتلوا أولادكم لكي تكتمل الأسرة.
نعم.
توصية الآباء على الأبناء وتوصية الأبناء على الآباء.
نعم.
فمن واجب الآباء أن يحسنوا إلى أبنائهم
ورعايتهم.
نعم. ورعايتهم. وأن لا يقوموا بقتلهم كما كان شائعا
في الجاهلية.
وكان ذلك إما لفقرهم هم فقر الآباء أو خشية فقر الأبناء.
نعم.
ونسي هؤلاء أن الرزاق
وتعالى
هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يرزق الآباء ويرزق الأبناء.
نعم. فترة مهمة جدا.
ولذلك نرى آيتين في كتاب الله عز وجل. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، خاطب الآباء هنا.
نعم.
بالكاف، كاف الخطاب،
نرزقكم.
لماذا؟ كأنه يقولهم لا تقتلوهم بسبب فقركم أنتم فسنرزقكم.
نعم.
نحن نرزقكم
وإياهم.
في آية أخرى نهاهم أيضا عن التخوف وعن قتلهم خوف الفقر، فجاءت الآية الكريمة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ويأتي الضمير عائد على الأبناء،
نحن نرزقهم وإياكم.
نحن نرزقهم وإياكم.
هناك اتصال مملكة.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا أسف الخط فصل.
نعم. إذن هنا حينما يأتي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ثم ماذا؟ يبقى هنا قوام الحياة، قوام الضمير بالتوحيد، قوام الأسرة
بتوصية
بهذه التوصية والعلاقة الطيبة. إذا لابد أن يكون هناك قوام للمجتمع ككل.
كله.
فيأتي قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
صونا وحماية للمجتمع.
نعم. نعم. وهنا نرى يعني الخير الكثير. كيف صنع الإسلام وكيف يصنع المجتمع المسلم لينقله من حال إلى حال،
وكأنه جاء لكي يعالج مثل هذه الظواهر،
يعالج كل هذه الأخلاقيات السيئة. وقلنا لأن هذا نور يمحو الظلمات السابقة.
نعم.
ظلمات العقائد، ظلمات العادات، ظلمات الأخلاق. وما أحسن ذلك المجتمع الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الفواحش إذا انتشرت في مجتمع ما كان ذلك إيذانا بزوال ذلك المجتمع ودماره
وهلاك. نعم.
والقوم قبل الإسلام كانت تشيع الفاحشة، فيأتي نور الإسلام وهدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقيم مجتمعا إنسانيا طاهرا عفيفا.
نعم.
هذا هو المجتمع الذي يستخلفه الله على هذه الأرض.
نعم.
لكي يعمرها ولكي يعيش الناس آمنين
مطمئنين. هناك اتصال.
نعم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك مدام.
أهلا بفضلك الشيخ.
تفضل.
أهلا بأستاذنا.
أهلا بيك.
الله
ربنا يكرمك. بارك الله فيك.
البرنامج الجميل بتاع حضرتك.
نعم.
الله يحفظك.
أنا بسمع حضرتك بصراحة أنا سعيدة جدا.
ربنا يكرمك.
أنا يعني عاوز أقول لحضرتك إن أنا برحم كل الناس.
الحمد لله.
برحم الأقارب أول الناس.
نعم.
ماشي. انا عندي احساس ان هم ما بيرحموش اللي ليا اللي زي ولادي وجوزي. واخد بال حضرتك؟
نعم.
يعني انا بسامح.
نعم.
بسامح جدا، يعني اللي يقسى ليا بسامحه، اللي يقول ان انا مريض انا بروح له.
نعم.
يعني يمكن انا مريضه حضرتك. ماشي.
شفاك الله وعافاك.
الله يخليك. انا يعني الحمد لله من شهر 5 اللي فات وانا ربنا يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم.
انا راضيه بالله ربنا
يشفيك.
ولله الحمد
ان شاء الله ربنا يشفيك.
كنت عامله عمليه بسيطه قريب اليومين اللي فاتوا دول، اخواتي شافوني مره واحده، واللي اتصل بيا مره واللي ما اتصلش بيا. اختي تعبانه في المستشفى، فوجئت لقيتها بتقول لاخواتي ان انا مش عايزه جوز اختي وبنت اختي لو مت يحضروا لي، عايزه ماشي.
نعم.
وهي مريضة لا حول ولا قوة إلا بالله بها، وأنا جوزي حنين جدا وبنتي حنينة جدا.
أنا بص نعم. يا أختي العزيزة نعم. أنا زادك نعم. الله يعني توفيقا
وأنا
ورحمة.
أوصي نعم ونوصي ونحن نتحدث
ودومي هنا. على ذلك
يعني. نعم ونحن نتحدث عليك. في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليك.
أسواتنا
نعم.
وقدواتنا
اللهم صل وسلم.
نوصي كل من يسمعنا الآن أن يصل رحمه
نعم.
وأن يتمثل الرحمة بكل معانيها، وأن يستمع إلى قول البشير النذير
اللهم صل وسلم.
من لا يرحم
لا يرحم
لا يرحم
نعم.
ارحموا من في الأرض
يرحمكم
يرحمكم من في السماء. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا النور.
احنا ما زلنا نتحدث
نعم عن وهو الذي نعم.
تغيير العادات وتغيير
هكذا
هذا
هذا هو
المظلم
الى الاسلام المهير. الاسلام هو دين تطبيق
ما زلنا نتحدث
ودين عمل. فمن شهد شهادة الحق وآمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعو الله بالهداية والتوفيق لهؤلاء الإخوة أن يودوا أختهم، فهذا من الإسلام. من أراد أن ينسى من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه
فليصل رحمه
هذا قوله صلى الله عليه وسلم
نعم.
وقول الله تعالى بالأمر نقول سمعنا
وأطعنا
واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام نعم.
إذن ونحن نتحدث هنا أيضا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لا نبعد كثيرا عن دار الأرقم
ابن أبي الأرقم مركز الدعوة
وعلى ولا نبعد عن أم القرى
نعم.
ولا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يتنزل عليه وينهى المسلمين ولا تقربوا الفواحش
ما ظهر منها
وما بطن.
عفوا أنا نعم. ننتقل إلى هذه النقطة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عفوا للإطالة عفوا.
خير إن شاء الله.
أعذرينا يعني.
جزاكم الله خيرا على البرنامج العظيم.
وجزاكم الله.
وربنا يا رب يديم قناة الرحمة علينا.
يا رب اللهم أمين
يا رب العالمين.
ويزدنا يا رب بها علم يا رب.
الحمد لله
رب العالمين. دوس الأعلى يا رب.
اللهم أمين. تفضل.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ، في حديث عند بنتي الله يكرمك فزاري في الثانوي، فالحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لي أبوان كنت أبرهما في حياتهما
نعم.
فكيف أبرهما بعد موتهما
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البر أن تصوم لهم مع صلاتك وتصلي لهم مع صلاتك
نعم.
فماذا صحة هذا الحديث، وهل يجوز فعلا أن احنا نصوم لأمنا وأبونا مع صيامنا ونصلي لهم مع صلاتنا؟
نعم
نعم. طيب. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
جزاكم.
أولا من حق الآباء على الأبناء.
هي بتسأل عفوا أول
نعم.
بداية هل الحديث
نعم
صحيح؟
نعم. الدعاء لهما.
نعم.
وأن يود الابن ما كان يوده
أبوه.
نعم. تماما. يبقى هذا هو واجب الأبناء على الآباء، ونأخذ ذلك من قول الحق تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما
كما ربياني
صغيرة. ونأخذ ذلك من هدي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكرم صويحبات خديجة.
الله.
وإذا رأى واحدة مقدمة عليه قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة.
الله أكبر.
وإذا أهدي إليه نعم أرسل لصويحبات خديجة. إذا من بر الرجل لوالديه أن يصل ما كان الأب أو الأم يصل
إن أبر البر
أيوة بر من كان
يبر أبوه
يبره أبوه أو أمه.
هناك اتصال نعم من المملكة السعودية.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم يا شيخ. أنا عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل بارك الله فيك.
شيخ الفاضل، أنا كنت في برنامج في الإنترنت اللي هو مسمى البلتوك. فدخلت على غرفة فيها نصارى وكانوا يشنون حملة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكان تهكمهم على آية في القرآن الكريم نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما وعده الله بتزويجه من زوجة زيد رضي الله عنه. فكان سؤالهم في تفسير القرطبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في بيت زيد. ولما رأى صلى الله عليه وسلم زوجته أمر الله الريح فكشفت عن شيء من جسمها. ولماذا طلقها زيد وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأن زيد كان مولى أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم
مولى الرسول صلى الله عليه وسلم
متبني في الجاهلية. وأن الله والآن يعني تزوجها، وهذا الزواج جاء من عند الله تعالى. كانوا يعني يقولون أن يعني والعياذ بالله من كلامهم يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى يعني وقطع الله ألسنتهم أن الله يعني لماذا زوج يعني فأطلقوا كلام يعني على الله عز وجل، فأنا لا أستطيع أن أقوله. يعني
طبعًا
يحسن بك أن لا تقوله.
نعم
إن شاء الله.
طيب.
ولماذا أراد الله أن يطلقها من زيد وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبصراحة أنا عجزت عن الجواب لعدم درايتي بالسؤال، وشكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا بارك الله فيك. فضل الدكتور
يا أخي الفاضل، جزاك الله خير الجزاء. وفي الحقيقة وإن كان هذا الموضوع سيأتي لنا لكن بعد فترة، لكن أود أن أديب سريعا على هذا الأمر. لعلك إذا تابعتنا رأيت أننا أخذنا منهدا في دراسة السيرة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وخطى المؤمنين جميعا، وهو أن يكون ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية صحيحة وفي ضوء الكتاب والسنة. والذي روي في كتب كثيرة في الطبري وغير الطبري، كل هذه الروايات التي لا تتفق مع الكتاب والسنة اضرب بها عرض الحائط، لأنها مدسوسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب بنت جحش، فكان هذا لحكم تشريعية، وجاءت في الروايات الصحيحة أولا لإبطال قضية التبني، هذا رقم واحد، ليبطل عادة عملية الزواج يراعى فيه الحسب والنسب، أن يكون ذلك الزواج أيضا من الله سبحانه وتعالى، ويزوجه الله زينب كما قلنا لحكم تشريعية. أما هذه الروايات التي رويت وليست بصحيحة فيجب على كل مسلم أن وحبذا لو نقيت، وهذا ندعو إلى إعادة النظر في مثل هذه الرواية، لكن آيات القرآن الكريم صريحة وواضحة في هذا الأمر. وحينما يأتي لنا إن شاء الله زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة، سنوضح الحكمة من زواجه صلى الله عليه وسلم وبكل واحدة، ومنهن أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش.
بالعكس إذا كان يذهب إليه كثيرا فأقول أمسك عليك زوجك.
نعم إن شاء الله تعالى إن شاء الله.
طهر الطهر وعفة
نعم. ولهذا ونعود ثانية أيضا،
نعود مرة أخرى،
نعم كما قلنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
انتقل إلى المجتمع،
انتقل إلى المجتمع. يبقى قوام كما قلنا ونكرر مرة أخرى، إن قوام ذلك الضمير وقوام القلب بالتوحيد، وقوام الأسرة بالعلاقة الطيبة بين الآباء وبين الأبناء. وقوام المجتمع السوي الطهر
الله
العفة عن طريق الزواج الذي شرعه الله للذي يضعه الناس وفق الهوى أو وفق الشهوة
الله.
ونحن نرى يعني طهر الإسلام ونور الإسلام كيف يكون المجتمع المسلم حينما ينأى عن الفواحش والفواحش المذكورة هنا هي جريمة الزنا جريمة الزنا
وأيضا يعني المراد بها
في هذه الآية هنا هنا يعني ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها
يعني ما تقربوا الزنا
نعم وما بطن وأيضا من تعبير البيان المعجز في كتاب الله عز وجل أنه عبر ما قال ولا تتفحشوا إنما هنا قال ولا تقربوا ولا تقربوا ولهذا سيأتي التخصيص في آية أخرى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا يبقى هنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأفحش الفحش هو جريمة الزنا والمجتمع العالمي الآن ما جعله يشقى وجعله يعني في حيرة واضطراب وقلق إلا شيوع الفاحشة ولله ضر سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا الآن نقول إنه هو الداعية الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته حينما تولى الخلافة وما شاعت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء وها نحن نرى البلاء
من
الآن
كل جانب.
أمراض ما يسمى الأمراض الجنسية وأمراض الإيدز كيف حلت بهم حتى إن بعضهم يقول انجو سعد فقد هلك سعيد ولا نجاة لهذا
ولا ذاك,
ولا ذاك. والمجتمع الذي يرتكس في الفواحش فلا يغض بصره ولا يصون فرجه ولا يعني يستر بدنه ولا يعني يطهر قلبه بالإيمان هو مجتمع يسير إلى الهاوية يسير إلى الهاوية من هنا كانت الدعوة تلفت أنظار هؤلاء المشركين كيف يدعو محمد صلى الله عليه وسلم إلى طهارة القلب كيف يدعو صلى الله عليه وسلم إلى قيام الأسرة النقية الطاهرة ومن هنا كان موضوع الدعوة إلى الله حبذا لو أن كل داعية إلى الله في مجتمع غير مسلم يدعوه أولا إلى الإسلام
يتوخى تلك الأشياء
يتوخى هذه الأمور التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الدعوة إلى الله بالأسوة بالقدوة بالتطبيق العملي بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتذكر كل المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه
القرآن
هذه الآيات الكريمات التي تنزلت عليه في 23 سنة والدعاة إلى الله مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطبقوا ذلك تطبيقا عمليا وأن تكون الدعوة إلى الله بهذا المنهج الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تقربوا الفواحش ونلحظ هنا ما ظهر منها
وما بطن
وما بطن ثم تعود الآيات الكريمات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
دستور حياة
نعم وهنا يأتي التخصيص بالناس جميعا ولا تقتلوا النفس ومن قبل قال للآباء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لكي يعيش المجتمع كله في أمن وسلام. وأمان. فبعد الحفاظ على الأبناء والنهي عن قتلهم جاء النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها. ومن هنا نلمح كيف تعيش الإنسانية في ظلال الإسلام، وكيف ينهى الله عن قتل النفس الإنسانية. لماذا؟ لأنه كما قال سبحانه: من قتل نفسا
فكأنما
بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. ومن هنا جعل أيضا القصاص في الإسلام حياة، ولكم في القصاص حياة
يا أولي
الألباب. يبقى من هنا نقول إنه عليه الصلاة والسلام في مراحل الدعوة الأولى التي استمرت ثلاث سنوات سرا، وأسلم في تلك الفترة الرعيل الأول
ثم الثاني ثم الثالث
والرعيل الثاني
الله أكبر
والرعيل الثالث، والذي استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم واستنارت وانشرحت صدورهم لآيات القرآن الكريم، كانوا يعملون بكل آية تنزل ولا ينتقلون إلى الآية التالية إلا إذا عملوا بها. وها نحن فقط نعطي بعض آيات كريمات لموضوع الدعوة في تلك المرحلة حتى ينهد كل داعية منهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم تذيل الآية الكريمة: ذلكم، أي الذي قيل من قبل أمرا ونهيا، ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ هو رب العالمين. ولا بد أن ننفذ تلك الوصية، لأن من شأن المؤمنين أن يقولوا سمعنا
وأطعنا.
فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حردا مما قضيت
ويسلموا
تسليما. إذن هنا لابد أن نقوم بتلك الدعوة كما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بها أبو بكر الصديق، وقام بها السابقون إلى الإسلام في ضوء ما أنزل من آيات كريمات من عند الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي فضلت الدكتور فضلتك يعني في عجالة قبل أن نختم، يعني نصائح توجهها من يعني هذا المنطلق، ويعني ننبثق هذه النصائح من الكتاب والسنة ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل داعية الآن.
نعم، أن يتبع كل مسلم هدي الكتاب والسنة، وأن يتأسى برسول الله
صلى الله عليه وسلم
عملا قبل القول، وسلوكا وخلقا كريما. وأن نعي جميعا قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال: أحسنهم خلقا.
بارك الله فيك ونفع بك،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
سيرة العطرة الطيبة
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك. الحقيقة يعني أنا يعني أزداد شوقا إلى يعني سماع الكثير والكثير يعني من السيرة النبوية، ولكن الحقيقة الوقت يداهمنا بشدة. إن شاء الله نلتقي في الحلقات
على خير وفي خير إن شاء الله،
المباركة على خير بإذن الله، نستكمل السيرة النبوية العطرة. وكما قلت في البداية أن هذه السيرة ما أحوجنا إليها الآن.
نعم.
والعالم كله في أمس الحاجة إلى سيرة الرسول صل الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الآن بارك الله فيك فضل الدكتور، وإن شاء الله نلتقي على خير بإذن في الحلقة.
وزادك الله خيرا وبركة.
بارك الله فيكم اللهم أمين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء من السيرة النبوية العطرة. حتى نلتقي الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.